أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يقع كلامنا في ثبوت الملازمة بين ما حكم به العقل وبين حكم الشارع، من المسائل التي طرحت في الكتب الأصولية، وهي اشتهرت خصوصا بعد مدرسة صاحب الكفاية، باعتبار أن صاحب الكفاية اهتم بها أكثر ممن سبقه في علم الأصول، لذلك صارت المسألة أشهر ومورد الإشكال والنقد والإبرام أكثر. فظهر هناك اتجاهان. الاتجاه الأول يقول كلما حكم به العاقل فبحكم العاقل يلزم أن يحكم به الشرع، والاتجاه الثاني يقول بأنه لا ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، فإن الشرع قد يحكم بما حكم به العقل وقد لا يحكم، ومن عدم حكمه تارة يوافق العقل ولا يرى جعلا للشرع، وتارة لا يخالف العقل. إذن لا توجد هناك ملازمة قطعية كلية، كلما حكم به العاقل مفروض يحكم به الشرع. أما القائلون بالاتجاه الأول فاستدلوا بهذا الدليل، ولعله أقوى دليلا عندهم هو هذا البيان الذي تبناه المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه في كتاب نهاية الدراية، أنه عندما يحكم العقل بحكم قطعي لابد أن الشرع يحكم بذلك، باعتبار أن الشارع هو رئيس العقلاء بل خالق العقل، فكيف يحكم العقل بشيء بصورة قطعية والشارع لم يوافقه؟ إذن كلما حكم به العقل حكم به الشارع. هذا حاصل استدلال أو خلاصة استدلال المحقق الإصفهاني. سيد الشهيد يعلق على هذا الاستدلال بأنه ما المقصود من حكم العقل هنا؟ له تفسيران. التفسير الأول أن المقصود من حكم العقل أن العقل يدرك المصلحة أو المفسدة في شيء، مثلا مقصودنا من حسن القبح الحسن العدل أو قبح الظلم، يعني أن العاقل يدرك في العدل مصلحة وفي الظلم مفسدة. إذا كان مقصودنا من حكم العاقل إدراك المصلحة والمفسدة، وهو هذا الإدراك في حد ذاته ليس حكم، فإن الشارع أيضا يدرك هذا الشيء. إذن ما له معنى أن نقول أن هذا المدرك يحكم الشارع على طبقه. الشارع ما له علاقة بجعل الشارع. العاقل يدرك المصلحة والمفسدة في شيء، وهذا الإدراك كما تقدم حكم نظري وليس حكم عملي. إذن لا ملازمة بين هذا الإدراك وبين حكم الشارع بوجوب شيء أو حرمته. هذا تفسير الأول. تفسير الثاني أنكم تقصدون من حكم العاقل بالحسن والقبح يعني حكم العقلاء، أن العقلاء جعلوا الحسن لهذا الشيء لوجود المصلحة، أو أن العقلاء جعلوا المفسدة للظلم جعلوا القبح للظلم لوجود المفسدة في الظلم. فالمقصود من حكم العاقل يعني جعلوا الحسن والقبح، ولكن طبق المصالح والمفاسد. إذا كان مقصودكم هذا الشيء صح، هذا هو الحكم العملي، أنه عندما يقولون هذا حسن يعني ينبغي فعله، يعني جعلوا ما ينبغي فعله، وعندما يقولون هذا الشيء ما فاسد يعني لا ينبغي فعله أو هذا الشيء قبيح. إذن المقصود من حكم العاقل هو جعل الحسن والقبح، ماكو مانع، هذا حكم عملي، ولكن ما الدليل على أن الشارع يجب
أو يلزم بأنه يحكم طبق مجهول العقلاء. العقلاء حسب ما يدركون من المصالح والمفاسد يجعلون بعض الأعمال حسنة ويجعلون البعض قبيحة. والمقصود من الحسن والقبح يعني جعل ما ينبغي فعله وجعل ما لا ينبغي فعله. ولكن لا ملازمة بين حكم العقلاء بحسن شيء وقبح شيء، أن الشارع طبق ذلك الحسن والقبح يحكم بالوجوه والحرمة، لا دليل على ذلك. العقلاء يحكمون بذلك، ولكن لا ملازمة بين حكم العقل وبين حكم العقلاء وبين حكم الشارع. الشارع قد يوافقهم وقد لا يوافقهم، وهذا ما نجده شواهد كثيرة. كثير من الأشياء العقلاء بما هم عقلاء يقولون ينبغي فعله ولكن الشارع لم يوقع عليها، وكثير من الأشياء العقلاء بما هم عقلاء يقولون لا ينبغي فعله ولكن الشارع وقع عليها لمصلحة أخرى، لأنه العقلاء بما هم عقلاء ما أدركوا تمام المصلحة. فإذا معناته أنه إطار جعل الحكم الشرعي مباين كاملا عن إطار جعل الحكم العقلي أو العقلائي. العقل والعقلاء عندما يحكمون بحسن شيء أو قبح شيء قد يوافقهم الشارع وقد لا يوافقهم. إذا هذا الاتجاه الأول ضعيف. أما الاتجاه الثاني وهو أنه لا يوجد أصلا أي حكم شرعي ولا أي ملازمة، بل يستحيل الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. لماذا؟ أفضل وجه ذكروا لاستدلالهم على الاتجاه الثاني هذا أنه يستلزم منه اللغوية. ما دام العقل يقول العدل حسن، بعد شو الحاجة إلى الشرع؟ ما دام أن العقل يقول أن الظلم قبيح، شنو الحاجة إلى حكم الشارع؟ هو حكم اللغوي قبيح صدوره من الشارع ومن الحكيم، والقبيح يستحيل صدوره من الحكيم. إذن أصلا القول بالملازمة قول بالاستحالة. سيد الشهيد أيضا يعلق على هذا الوجه ويقول هذا الوجه احنا لا نوافقه في الدليل لا في المدعى. في المدعى صاحب الفصول سيد الشهيد سيد القوي ومجموعة من العلماء يعتقدون بعدم الملازمة، ولكن في هذا الدليل ما يوافقونه، لأنه ماكو مانع أن الشارع يجعل في حسن العدل وجوب العدل فيكون آكد في مقام الإدانة والمسؤولية، كما يجعل الحرمة في قبح الظلم فيكون آكد في مقام الإدانة والمسؤولية. لماذا؟ قد يقال أن هذا مؤكد. لأن الشارع هو مصدر الإدانة والمسؤولية. عندما يصدر منه بيان حول هذا الحسن العقلي أو القبح العقلي، الناس يتبادر إليهم أو يتبادرون إلى الحسن ويتناهون عن القبيح أكثر مما أن العقل يحكم. لذلك أن اهتمامهم بأوامر الشارع في مقام الإدانة والمسؤولية ونواهيه أكثر من أوامرهم العقلية. وأنت ما ترى كثير من الناس في حياتهم الدنيوية يعملون على خلاف مدركاتهم العقلية وخلاف وجدانهم، ولكن لو قلت له أن الشارع يعاقبك بهذا العقاب وحرم عليك هذا الشيء يرضى، أما من عقله ما يرضى. وكذلك في مقام اتيان الواجب، كثير من الواجبات العقلية الناس ما يهتمون بها، ولكن لو جاءهم أمر من الشارع لاهتموا بذلك الواجب. إذن جعلوا الحكم الشرعي في مورد الحكم العقلي على الأقل يؤسس أو يؤكد مقام الإدانة والمسؤولية أمام التكليف، وهذا ليس لغوا. إذن ما المانع أن نقول أنه إذا العقل حكم بحسن شيء الشرع يحكم بوجوبه من باب الإدانة والمسؤولية؟ ولكن هذا ليس لازمه الملازمة. إحنا ما ندعي الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. إذن الحق هو الاتجاه الأول، عفوا الاتجاه الثاني، وهو عدم الملازمة ولكن مع رد والقدح في وجه الاتجاه الثاني. هذا الوجه لا نقبله. يمكن أن الشارع في مقام من الأحكام العقلية يحكم بأحكام شرعية لأهمية الملاك فيه ليريد أن يرضى عباده أكثر ويؤكد عليهم مقام الإدانة والمسؤولية، ويمكن أنه لا يحكم ويكتفي بالحكم العقلي. كلاهما متصور ومعقول. نعم هذا في مقام شنو؟ في مقام التعارض. بس ولكن احنا كلامنا مو في هذا المقام، احنا كلامنا في مقام الموافقة. هل انه واجب على الشارع عقلا عندما يحكم العقل بشيء ان يحكم على طبقه؟ لا مو واجب، فقد يكون ساكتا ويكتفي بحكم العقل، وقد يحكم على طبق حكم العقل اهتماما بمقام الإدانة والمسؤولية، وقد يحكم على خلافه ويخطئ العقل في مقدماته. اي صحيح، اي ماكو مانع، ماكو مانع من الاخذ حكم العقل. الكلام في انه واجب على الشارع في كل قضية حكم بها العاقل ان يحكم على طبقها بحكم الشرعي، لا ليس واجبا. احنا كلامنا فقط انكار الملازمة، ولكن الشارع قد يكتفي بحكم العقل وقد لا يكتفي ويأتي بجعل شرعي، كلاهما ممكن. اما الاتجاه الاول وهو القول بالملازمة، فقد قرب في كلمات المحقق الاصفهاني بان الشارع احد العقلاء وسيدهم، فإذا كان العقلاء متطابقين بما هم عقلاء على حسن شيء وقبح شيء، فلا بد أن يكون الشارع داخلا ضمن ذلك أيضا. والتحقيق، هذا تعليق سيدي الشهيد على الوجه، إن تارة نتعامل مع الحسن والقبح بوصفهما أمرين واقعيين يدركهم العاقل، وأخرى بوصفهما مجعولين عقلائيين رعاية للمصالح العامة. فعلى الأول لا معنى للتقريب المذكور، لأن العقلاء بما هم عقلاء إنما يدركون الحسن والقبح، ولا شك في أن الشارع لم يدرك ذلك. وإنما الكلام في أن الشارع هل يجعل حكما تشريعيا على طبق تلك المصلحة أو المفسدة أو الحسن والقبح أو لا. إحنا أصلا لا يوجد حكم عقلي حتى نأتي ونقول يلازمه حكم شرعي، لأن هنا فقط عقل نظري وليس عقلا عمليا. وعلى الثاني الذي هو المهم، يعني مجعولين، وعلى الثاني إن أريد استكشاف الحكم الشرعي بلحاظ ما أدركه العقلاء من المصالح العامة التي دعتهم إلى التحسين والتقبيح، فهذا استكشاف للحكم الشرعي بالحكم العقلي النظري لا العملي أيضا، لأن مناطه هو إدراك المصلحة ولا دخل للحسن والقبح فيه. اي نعم اي نعم، ولذلك نحن نذكر شنو؟ نذكر وجه ثاني هنا، وان اريد استكشاف الحكم الشرعي بلحاظ حكم العقلاء وجعلهم، وهذا هو الصحيح، يعني مثل المحقق الاصفهاني وامثاله يعتقدون او يريدون هذا الوجه، مو الوجه الاول ولا وجه قبل الاول، وإنما يقصدون من الاستكشاف يعني في مقام الذي العقلاء جعلوا حسنا وجعلوا حكما، يعني جعلوا شنو؟ حكما بنظرهم أن هذا ينبغي فعله وهذا لا ينبغي فعله. أصلا مقصود المحقق الاصفهاني هذا الاحتمال الأخير، ولكن السيد الشهيد من باب أنه في مقام الرد فذكر الاحتمالات كلها. وإن أريد، وهذا هو المقصود المستدل، استكشاف الحكم الشرعي بلحاق حكم العقلاء، هذا عقل العملي، وجعلهم الحسن والقبح فلا مبرر لذلك. ليش؟ لأنه ماكو دليل على الملازمة، إذ لا برهان على لزوم ووجوب صدور جعل من الشارع يماثل ما يجعله العقلاء. نعم قد يوجد وقد لا يوجد، احنا كلامنا في الملازمة الكلية. نعم. وأما الاتجاه الثاني وهو نفي الملازمة، فقد قرب في لسان قائلين بالاستحالة بأن جعل الشارع للحكم في مورد حكم العقل بالحسن والقبح لغو لكفاية الحسن والقبح العقليين للإدانة والمسؤولية والمحركية، واللغوية قبيحة وغير صادرة من الحكيم، إذن يستحيل. ويرد على ذلك أن حسن الأمانة وقبح الخيانة مثلا من باب مصداقين لمصادق الأحكام العقلية، وإن كان يستقطران درجة من المسؤولية والمحركية، هذا مسلم، غير أن حكم الشارع على طبقهما يؤدي إلى نشء ملاك آخر الحسن والقبح، وهو طاعة المولى ومعصيته، لأن راح يجي فيها مقام الإدانة مرتين، مرة من طرف العقل ومرة من طرف الشرع، أنه أطيع الله وأطيع الرسول، وبذلك تتأكد المسؤولية والمحركية. فإذا كان المولى مهتما بحفظ واجبات العقل العملي بدرجة أكبر مما تقتضيه الأحكام العملية نفسها، حكم على طبقها، لأنه يهتم بهذا المثل، قضية العدل، العدل الشارع المقدس مهتم فيه كثير، خصوصا العدل عند السلطان، فمهتم بكثير كثير أكثر من حكم العقلاء بعشر أضعاف. لذلك تشوف أنه يشقد أننا آيات روايات حول الحكومة والسلطان والعدل والظلم، وإلا فلا. أما إذا لا، الشرع ما كان مهتم، بس من باب نفرض مثلا من باب الإحسان إلى الغير، الشارع ما يرى الإحسان إلى الغير إلى درجة من الأهمية بحيث يصل إلى الوجوب، لذلك عندنا في الروايات بمنزلة المستحب، ولكن العقل قد يقول في مورد الإحسان إلى الغير واجب، ولكن الشارع لم يوافقه على الوجوب، وإنما وافقه إلى درجة أدنى وهي الاستحباب. وبذلك يتضح أنه لا ملازمة بين الحكم العقلي وحكم الشارع على طبقه، ولا بينه وبين عدم حكم الشارع على طبقه، يعني لا ملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشارع على طبقه، هذا إشارة إلى فساد الاتجاه الأول، ولا بينه ولا بين عدم حكم الشارع على طبقه، هذا فساد الاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني يقول أكو ملازمة في العدم، لأنه يرى استحالة جعل الحكم الشرعي، احنا نقول له هاي استحالة ما موجودة، فكلا الاتجاهين غير تام. النتيجة انه ماكو ملازمة، لذلك قد يكون الشارع يحكم على طبق حكم العقل وقد لا يحكم. ايه نعم، ايه هو هذا الذي الان المشهور بعد صاحب الكفاية يلتزمون بهذا الاتجاه، ومنهم سيد الشهيد والسيد الخوئي والاخر وغيرهم، انه لا ملازمة على العدم ولا ملازمة على الوجود. يعني مو رأي ثالث، نفي الرأيين، اثنان صح التحذير نعبر عنه بالرأي الثالث، لان الشارع قد يحكم حسب المصالح وقد لا يحكم. كلما حكم به الشارع حكم به العقل، هذا هاي الملازمة، هذا خارج طبعا عن محل كلامنا، ولكن المقصود من هذه الملازمة أنه شنو معناته، أنه الشارع على طبق المصالح والمفاسد الواقعية يحكم، لو انكشفت تلك المصالح والمفاسد العقل كان يحكم بها. صحيح، هذا مو مورد البحث، هذا مسلم، الذي مورد البحث الملازم من طرف الآخر، كلما حكم به العقل هل يحكم به الشارع أو لا يحكم به الشارع. إلى هنا كان كل بحثنا في المرحلة الأولى من الدليل العقلي. احنا ذكرنا سابقا أن الدليل العقلي نبحث فيه في مرحلتين، الأول في صغرياته، وكان البحث من بداية الدليل العقلي إلى هنا في صغريات الدليل العقلي، مثل قاعدة الملازمة، تكليف ما لا يطاق، الأمر بالضدين وما شاكل ذلك، بحث الترتب. الآن ندخل في الكبرى، أن الدليل العقلي هل هو حجة أم لا، مع قطع النظر عن صغرياته. طبعا من ناحية الفنية كان الأصح أن يبحث أولا عن الكبرى، بعد ذلك يدخل في شنو في الصغرى، لعل وجه التأخير الكبرى أنه البحث عن الكبرى بسيط ومختصر بس، ولكن كان ينبغي هو هذا المختصر في مقدمة الصغريات، والبحث في الصغريات الآن أكثر من شهرين إحنا في صغريات الدليل العقلي. اي نعم، اصلا هذا خلاف الطريقة المألوفة في المنطق، في المنطق اول شيء ينطح الكبرى وتثبت، بعد ذلك يأتي البحث عن شنو، عن الصغريات والمصادر. اي لذلك يقولون ان السيد الشهيد رحمة الله عليه لو كان يبقى حيا بعد 5 سنوات او 10 سنوات من دراسة الحلقات في الحوزة قطعا كان يغير فيه كثير من الأمور. على اي حال، الدليل العقلي اما انه ظني واما انه قطعي. إذا ظني لا شك في عدم حجيته، وما أكثر الظنون التي تسمى بالأدلة العقلية على لسان الناس وعلى مستوى عقل الناس، والشارع لم يؤيدها، لأنه قال إن أكثر الظن لا يغني من الحق شيئا، أو أنه لا تتبع الظنون، عندنا روايات تنهى عن ذلك، هذا بحث في محله. الكلام كله في الدليل العقلي القطعي، هذا الذي يدور حول حجيته فقط الدليل القطعي. هل أن الدليل القطعي العقلي حجة أم لا؟ المشهور عند علمائنا الإمامية وحتى عند علماء المسلمين من المذاهب الأربعة أن الدليل العقلي القطعي حجة، بس ولكن الكلام احنا نختلف مع باقي المذاهب الأربعة، لأن المذاهب الأربعة الدليل العقلي الظني الذي مفاده كالقياس أو كالاستحسان أو كالمصالح المرسلة أو كسد الذرائع هم يعتبرون أيضا حجة. احنا أصلا نسل هذا الباب، نقول أصلا الدليل الظني أصلا لا قيمة له، الكلام كله في الدليل العقلي. إيه نعم، هذا في محل لأنه خارج عن محل كلامنا، كل بحثنا الآن في الدليل العقلي القطعي. الدليل العقلي القطعي يمكن أن الشارع ينهى عن أو لا؟ إذا قلنا يمكن أن ينهى عن، إذن في كل مقام ثبت دليل قطعي عقلي لا بد أن نشوف ونفحص أن الشارع نهى عن أم لا. إذا بعد الفحص حصل اليأس بعدم النهي نقول بحجيته، يعني معناته أن الشارع وافقه، وإلا فلا نقول بحجته. إذا وصلنا إلى النهي خب النهي مقدم على الدليل العقلي القطعي. زين، هذا لا، هذا وجه الأول. وجه الثاني نقول أنه يستحيل صدور الرجع والنهي من الشارع حول الدليل العقلي القطعي. إذا قلنا بالاستحالة بعد ما نحتاج إلى الفحص، كل دليل عقلي قطعي حجة إلا ما خرج بالدليل بعد ما له معنى، يعني معناته أنه لا يمكن أن نتخلى عنه لأنه مستحيل أن الشارع ينهى عنه. مشهور الأصوليين وعلمائنا في الأصول الفقهية يعتقدون بهذا الرأي أن الدليل العقلي القطعي يستحيل صدور النهي عنه، ولكن في قبالهم جاء الأخباريون وعلى رأسهم صاحب الحدائق رحمة الله عليه وغيره، والمشهور عنه كما يقال أنهم لا يرون الدليل العقلي القطعي حجة. زين، صار حوار بينهم شديد، شيخ الأنصاري رحمة الله عليه في الرسائل بعد أتم الفائدة في هذا الحوار، طرح الرأيين وأقوالهم من المحدث الاسترابادي إلى المحدث الجزائري وإلى المحدث البحراني، وناقش أدلتهم وذكر أدلتهم، وهذا كل بحثه مفصل. الكلام أن هناك بعض المحققين بعد هذا الخلاف الشديد بين الأخبار والأصوليين جاء بفكرة الإصلاح، قال أنه يمكن أن نقول أن الدليل العقلي قطعي دليل عقلي قطعي، ولكن يمكن النهي عنه، ولكن بمعالجة ومحاولة، وهي أن نبدل القطع في الدليل العقلي من الطريق إلى الموضوع، فيمكن للعقل يمكن الشارع أن ينهى عنه. مثلا الشارع يقول إذا قطعت بكونك مسافر فقصر صلاتك، القطع في وجوب القصر أخذ بعنوان الموضوع لا بعنوان الطريق، يعني موضوع وجوب القصر هو العلم بالسفر. وإذا فرضنا إذا الشارع قال إذا قطعت بالسفر من بينة أو إقرار أو شهادة أو ما شاكل ذلك فواجب عليك القصر، أما إذا قطعت بأنك مسافر من دليل عقلي لا يجب عليك القصر. إذن هذا نوع من النهي عن الدليل العقلي القطعي، فنحاول أن نجعل القطع المنتج من الدليل العقلي من عنوان الطريقي نجعله عنوانا موضوعي، ونجعله جزءا من الموضوع للحكم الشرعي، والشارع يتصرف فيه بهذا المنطلق أن هذا القطع إن كان حاصلا من دليل عقلي لا عبرة به. وأدل مثال أو أظهر مثال، مو هذا المثال ذكره المحشون أو الشراح، المثال الأفضل في باب الاجتهاد. إذا فرضنا أن الشارع قال أنه إذا علمت بحكم الشرعي لك أن تفتي، ولكن إذا علمت من الكتاب والسنة، وهذا هو رأي بعض العلماء، أما إذا علمت من الدليل العقلي لا يحق لك الفتوى أو الإفتاء. شلون؟ نعم لا هسه لو هذا ما هذا مجال البحث موجود فيه. أن يقال أن الشارع يقول لك حق الاستفتاء لك حق الافتاء عفوا وإصدار الفتوى إذا علمت بحكم من الكتاب والسنة، أما إذا علمت من غير الكتاب والسنة ليس لك حق الفتوى، وهذا معقول، هذا إلى شواهد وله قائل أيضا. زين إذا صار نهي عن الدليل العقلي القطعي لعل ندافع عن الأخبارين، الحمد لله بعد ما له وجود في الخارج الآن، ندافع عن الأخبارين أنه نقول هذول هؤلاء الذي كانوا يؤكدون أن الدليل العقلي ليس بحجة مقصودهم هذا البيان، يعني أنت المجتهد في مقام الاستنباط واستخراج الأحكام الشرعية مفروض فقط تتبع الكتاب والسنة وما لك حق أنه طبعا الإجماع شنو دوره هنا؟ الإجماع فهو من 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 مصادق السنة. إذا ما يبقى عندنا إلا الدليل العقلي، دليل العقلي ما يفيد. خنوجه كلامهم بالتوجيه عقلاء، هذا أفضل توجيه للأخباريين مع كل احترامنا لهم رحمة الله عليهم. شوف أفضل توجيه هذا، نقول المجتهد عندما يستنبط حكم شرعي أمامه ثلاث نقاط. نقطة الأولى أنه يرى مدرك الحكم في الكتاب، هذا لا شك ولا ريب فيه. نقطة ثانية أنه أمامه السنة ويرى مستندا لهذه الفتوى في السنة، وهذا لا إشكال ولا ريب فيه. وهذه السنة من ملحقاتها الإجماع، لأن احنا نعتقد أن الإجماع في حد ذاته ليس دليل مستقل كما يعتقد العامة، وإنما نرى أن الإجماع هو كاشف أو ما يلزم موافقة قول المعصوم، إذن هو من ملحقات السنة لا شك ولا ريب فيه. إذا فرضنا أن الفقيه في مقام الاستنباط لا وجد مستندا في الكتاب ولا وجد مستندا في السنة بجميع ملحقاتها، الذي يشمل من جملة ملحقاتها السيرة العقلائية المضاة، السيرة المتشرعة والإجماع، وإنما وجد فقط دليلا عقليا على الحكم الشرعي، الأخبارين يقولون هذا محجة لأن الشارع قال له لا تفتي إلا على طبق الكتاب والسنة. إذا هذا توجيه إذا ما عندنا شغل يلتزمون ما لهم وجود علمي مولانا، الكلام أنه الآن فقط له وجود في اللوح المحفوظ، أما في وجود العلم بعد ما عندهم، الآن الموجودين منهم كلهم مقلدة ماكو بهم عالم، مثل المحدث البحراني والشيخ حسين آل عصفور وأمثاله بعد راحوا خلاص انتهت مدرستهم العلمية، احنا كلامنا الآن في مقام البحث العلمي، أصلا ما عندنا شغل بالأشخاص. هذا التوجيه الآن منطقي يمكن التزام به ولا نعم لا بأس بهذا التوجيه، أن المستفاد من أدلة الاجتهاد من أدلة الاستنباط من أدلة الإفتاء أن الفقيه لو انحصر دليله في مصدر الفتوى في الدليل العقلي فيجوز له الإفتاء يتوقف، وهذا ما نراه في سيرة بعض المتقدمين أنهم إذا كان ما كان يرى دليلا في الكتاب ولا في السنة كان يقول أنا من المتوقفين في هذه المسألة. لذلك السيد الشهيد يقول هذا آخر محاولة يمكن أنه يدافع بها عن مسلك الأخباريين القائلين بأن الدليل العقلي ليس حجة، وهو طبعا محاولة جيدة فنية يعني يمكن الاعتماد عليها في الجملة. وأما المناقشة، السيد الشهيد يقول احنا نناقش هذه المحاولة بوجهين. وجه الأول أنه أنتم عندما تقولون عدم القطع بالحكم العقلي ده قيد في موضوع الحكم الشرعي، يعني القطع من الكتاب حجة، من السنة حجة، من الدليل العقلي ليس حجة، مقصودكم أن هذا القطع المستفاد من الدليل العقلي له دور في مقام جعل الحكم أو في مقام مجعولية الحكم، يعني في مرحلة الإنشاء أو في مرحلة الفعلية. أما في مرحلة الفعلية لا شك ولا ريب في بطلانه، لأن يستلزم منه التناقض. يعني شلون يصير أنت إذا قطعت من دليل عقلي بوجوب القصر أو بوجوب الإفتاء، ونقول هذا القطع الذي حاصل ينفي وجوب الإفتاء الفعلي، يعني هذا تناقض. أنت قطعت بوجوب الإفتاء وستقول في نفس الوقت أنه لا تفتي، ما له معنى أصلا. إذن القطع من الدليل العقلي إذا أخذ في موضوع الحكم الشرعي المجعول يعني الفعلي هذا يستلزم منه التناقض، هذا لا شك ولا ريب فيه. الكلام في ماذا؟ في حكم الجعل، يعني ماذا يعني في الإنشاء؟ نعم ممكن أن الشارع يقول إذا علمت بأنه الحكم الشرعي فلان شيء من دليل عقلي لم أجعل لك ذلك الحكم، فلذلك أنت لا تفتي. يعني الحكم الإنشائي مشروط بعدم الوصول إليه من دليل عقلي قاطعي، يصير هذا ماكو مانع. يصير الشيء يقول ماكو داعي لهذه التكلفة، هاي التكلفة زائدة. هذا أسهل شيء أنه يقول أنه أنا أرى الحكم الشرعي مانتي المجعول أو العفو المنشأ أن هذا إنشائي أنشأته في مقام الذي العاقل لا يحكم بشيء، هو هذا كافي. ليش بعد يقول أن القطع الحاصل من الدليل العقلي أنا لا أعتبره حجة وإنما مفروض أن يكون القطع حاصل من الكتاب والسنة؟ فأول شيء يقول أنا أنشأت أحكامي على طبق القطع بالكتاب والسنة، بعد لا حاجة إلى هذه المؤونة الزائدة. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية التي عند السيد الشهيد أنه نحن نقول هذا الحكم العقلي الذي يحكم به العاقل ويقول بأنه مثلا واجب فلان شيء أو حرام فلان شيء، هذا يرجع في واقعه إلى أين؟ إلى أنه هل ننكر الملازمة للحكم العقلي وحكم الشرعي أو لا ننكر الملازمة؟ الملازمة الموجودة بينهما هل هي ثابتة أم لا؟ إذا قلنا بثبوت الملازمة أصلا ما يمكن القول بأن هذا القطع الحاصل ليس بحجة، لأنه بناء على الملازمة أنت إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة بوجوب القصر معناته أن الحكم الشرعي موجود. إذا أنكرت الملازمة يمكن لك أن تقول أن هذا القاطع يتبدل من الطريق إلى الموضوع، ولكن مع ذلك أن هذا القطع الذي يتبدل من الطريق إلى الموضوع لا يحل المشكلة. لماذا؟ لأنه عادة الإنسان القاطع عندما يقطع بشيء لا يحتمل خلافه، فكيف يقطع بوجوب الإفتاء بحسب الدليل العقلي القطعي ولكن في نفس الوقت نقول لم يجعل في حقك وجوب الإفتاء؟ احنا نقدر نقول هذا الشيء بس، ولكن هو القاطع لا يرى غير المقطوع به، فهذا خلاف الوجدان. تصويره ممكن ولكن في واقع الامر مشكل جدا، لان القاطع عادة لا يرى الا المقطوع به. انت عندما من الدليل العقلي قطعت بوجوب شيء تقدر تقول انا ما دام عندي قاط ولكن انا اقول ان الشارع لم يجعل لي الوجوب وأمانة أنا شاك في الوجوب الشرعي، أنت قاطع بالوجوب من وراء الدليل العقلي، شلون تحتمل الشك وشلون تفكر في الشك ونفي الوجوب؟ غير معقول هذا. لذلك نحن نقدر نقول لأنه نبدل القطع الطريقي إلى الموضوع، ولكن القاطع من منظره عادة لا يرى إلا المقطوع به، ولهذا ما يمكن لنا أن نوجه هذا التوجيه. الحق مع الأصوليين وهو أن الدليل العقلي أحد الأدلة الأربعة، إذا حصل منه قطع بالحكم الشرعي لا مانع منه ولا إشكال فيه. الدليل العقلي إن كان ظنيا فهو بحاجة إلى دليل على حجيته ولا دليل على حجية الظنون العقلية، هذا خارج عن محل بحثنا. وأما إذا كان قطعيا فهو حجة من أجل حجية القطع، ونسب إلى بعضهم القول بعدم حجية القطع الناشئ من الدليل العقلي. هذا نسب إلى شنو؟ إلى بعض الأخباريين، وهو بظاهره غير معقول لأن حجية القطع الطريقي غير قابل الانفكاك عنه مهما كان سبب القاطع. هذا تقدم بحثه في القاطع لأن حجيته ذاتية، ومن هنا حاول بعض الأعلام توجيهه ثبوتا بدعوى تحويل القطع من طريقي إلى موضوعي، وذلك بأن يفرض عدم القطع العقلي قيدا في موضوع الحكم المجعول، مع فمع القطع العقلي لا حكم ليكون القطع منجزا له، لأنه من باب شنو؟ من باب انتفاء الموضوع. ويرد على ذلك أولا أن القطع العقلي الذي يؤخذ عدمه في موضوع الحكم، هل هو القصد بالحكم المجهول بين قوسين الفعلي أو بالجعل يعني الإنشائي، والأول واضح الاستحالة، لأن القطع بالمجعول يسابق في نظر القاطع ثبوت المجعول فعلا، فكيف يعقل أن يصدق بأنه يساوق انتفاءه؟ ما له معنى أصلا، هذا يسبب منه التناقض. وأما الثاني وهو القطع بالحكم المجعول ولكن شرط في الجعل، وأما الثاني فلا تنطبق عليه هذه الاستحالة، إذ قد يصدق القاطع بالجعل بعدم فعلية المجعول. ماكو مانع إذا علمت بوجوب القاصر ليس الوجوب منشأ في حقك، ماكو مانع، ولكن التصديق بذلك هنا خلاف المفروض، لأن المفروض قيام الدليل العقلي القطعي على ثبوت تمام الملاك الحكم، فكيف يعقل التصديق بإنادة الحكم بغير آخر؟ هذا ما له معنى، مفروض عند يقين بوجوب القاصر بالدليل العقلي، شلون نقول له أنه هذا هنا لم يجعل في حقك الوجوب؟ القاطع لا يرى إلا المقطوع به، وبكلمة موجزة أن المكلف إذا كان قاطعا عقلا بثبوت تمام الملاك للحكم فلا يمكن أن يصدق بإناطته بغير ما قطع عقلا ثبوته، يعني فلا يمكن أن يصدق بإناطة ملاك الحكم بغير ما قطع عقلا لثبوته، ما له معنى. وإذا كان قاطعا عقلا بثبوت الملاك للحكم ولكن على نحو لا يجزم بأنه ملاك تام ويحتمل دخل بعض القيود فيه، فليس هذا القاطع حجة في نفسه، هذا معناته أنه ظن مو قاطع، بلا حاجة إلى بذل عناية في تحويله من الطريق إلى الموضوع. دليل الظني مو دليل قطعي. نعم، هذا حاصل المناقشتين بعنوان الأول، وثانيا أن القطع العقلي لا يؤدي دائما إلى ثبوت الحكم، هاي المناقشة احنا ما أشرنا إليها، هاي المناقشة الثالثة، لأنه في الأول ذكر مناقشة، المناقشة الثالثة أنه مفاد الحكم العقلي أحيانا نفي الحكم مو إثبات الحكم، أنت بدليل العقلي تنفي الحكم. هنا ماذا تقول؟ الدليل العقلي يقول أن الحكم مو مجعول، وأنت تقول أيضا أنه أخذ في ثبوت الحكم عدم القطع بالدليل العقلي، هذا غير معقول. إذا كان الدليل العقلي مفاده ثبوت الحكم يقال أن عدمه أخذ في ثبوت الحكم الشرعي، أما إذا كان مفاده هنا في الحكم الشرعي بعد ما له معنى أن يقال أن عدمه مأخوذ في موضوع الحكم الشرعي. وثانيا أن القطع العقلي لا يؤدي دائما إلى ثبوت الحكم بل قد يؤدي إلى نفيه، من قبيل ما يستدل به على استحالة الأمر بالضدين ولو على أجواج الترتب، كما ذكر عن صاحب الكفاية، صاحب الكفاية كان يقول أن الترتب محال واستحالته عقلية لأنه يلازم الجمع بين ضدين، وهذا القول بالترتب ينفي ثبوت الحكم في الضدين، إذن كيف يقال أن عدم القطع بالدليل العقلي أخذ موضوعا في ثبوت الحكم الشرعي؟ فماذا يقال بهذا الشأن؟ وهل يفترض أن المولى يجعل الحكم المستحيل في حق من وصلت إليه الاستحالة بدليل عقلي على الرغم من استحالته؟ ما إلى معنى أن المولى يقول له إذا حصل لك يقين من وراء الترتب فليس الحكم الشرعي مجعول في حقك. مولانا أنا أعتقد باستحالة الترتب وأنا لا أرى هذا الدليل العقلي منتجا لثبوت التكليف، وإنما أرى أن هذا الدليل العقلي منتجا لنفي التكليف، فما إلى معنى. فالصحيح إذن أن المنع شرعا عن حجية الدليل العقلي القطع غير معقول، لا بصورة مباشرة لأنه نفي للحجية الذاتية، ولا بتحويله من القطع الطريق إلى الموضوعي، ولكن قد يستغرب أنه مع وضوح هذا البحث وأنه بحث تقريبا بديهي، لماذا بعض الأخباريين على أقل تقدير أصروا على هذه الفكرة وهي مسألة أنه الدليل العقلي القطعي لا يجوز الاعتماد عليه. سيد الشهيد اتماما للفائدة ذكر بعض الروايات التي تدل بها ولكنها لا تدل على المدعى، ولكن القائلين وهم من الأخبارين بعدم حجية الدليل العقلي استندوا إلى جملة من الروايات التي نددت بالعمل بالأدلة العقلية وأكدت على عدم قبول أي عمل غير مبني على الاعتراف بأهل البيت ونحو ذلك من الألسنة. والصحيح أن الروايات المذكورة لا دلالة فيها على ما يدعى، وإنما هي بصدد أمور أخرى، فبعضها بصدد المنع من التعويل على الرأي والاستحسان. هذه الروايات ذكرت في زمان الذي أبو حنيفة فتح مدرسته على مصراعيها، وكان يعمل بالقياس والرأي والاجتهاد، فصدرت روايات عن الإمام الصادق عليه السلام في نهي العمل بالدليل العقلي، ولكن كلها منصرفة إلى الدليل العقلي الظني الذي هو مفاد القياس مو الدليل العقلي القطعي. وبعضها بصدد بيان كون الولاية شرطا في صحة العبادة، أصلا الإمام فإنما كان ينهاهم عن العمل بالدليل العقلي. لماذا؟ لأنهم كانوا يعتمدون بالدليل العقلي أو على الدليل العقلي في نفي الولاية وحق الأئمة عليهم السلام وخلافتهم، والإمام كان يبوخهم على نفي الدليل العقلي على شنو؟ على إثبات الدليل العقلي، وكان ينهاهم عن الاتباع، بس مو الدليل العقلي الذي يكون قطعيا ويمكن الاعتماد عليه. الدليل العقلي الذي كان يعتمدون عليه لضرب خلافة أهل البيت عليهم السلام. وبعضها بصدد بيان عدم جواز الانصراف عن الأدلة الشرعية والتوجه رأسا إلى الاستدلالات العقلية، يعني بعض لسان بعضها هذا، أنه أنت في البداية لا تبحث عن الدليل العقلي، أنت في البداية تبحث عن الكتاب والسنة، إذا لم تجد فيهما ما يعتمد عليه في مقام الاستدلال عند ذلك ارجع إلى الدليل العقلي، مع أن التوجه إلى الأدلة الشرعية كثيرا ما يحول دون حصول القاطع من الاستدلال العقلي، كما هو الحال في رواية أبان الواردة في دية أصابع المرأة، الذي أحيانا دليل العقلي أصلا ما يمكن أن يصل إلى حد القاطع بل ينصدم، لأن الدليل الشرعي يكون على خلافه. هذا معناته شنو؟ معناته أنه نحن نوافق أن الدليل العقلي الظني، أن الدليل العقلي الظني الذي مستند الخلافة والإمامة، أن الدليل العقلي الذي يكون نتيجته القياس والاستحسان وسد الذرائع والمصالح المرسلة، هذا كله باطل صحيح، بس احنا كلامنا مو في هذه الأمور أصلا، كلامنا في الدليل العقلي القطعي الذي تطابقت على أقل تقدير آراء العقلاء عليها، ولم يرد من الشارع أي ردع ونهي عن هذا الدليل العقلي. هذا الدليل العقلي نقول مستند الفتوى الفقيه يكون. نعم يسلمون بها، بس ولكن يقول ايه، ولكن في نفس الوقت الذي يسلمون بها يقولون ان الدليل العقلي ليس حجة. هذا معناته اكو نوع من التناقض بين ان يد الجعل نفيا واثباتا لا تصل الدليل العقلي القطعي، وبين شنو ردعها. اي نعم قطعي. اي صح. اي نعم شارع ما له دور، ولكن هم خلطوا. ولكن هم خلطوا بين هذه الروايات وبين الدليل العقلي. هذه الروايات ما تنفي حجة الدليل العقلي القطعي. هذه الروايات تنفي الشبهات والاجتهادات والعمل بالرأي والأقيسة والظنون التي كانت تسمى في لسان علماء العامة بالأدلة العقلية. والذي نحن نقصده من الدليل العقلي مو هذه الأمور، وإنما المقصود العقلي الدليل العقلي القطعي، يعني الذي لا يمكن أن ينكره إلا مكابر. إيه بس ولكن شنو؟ ولكن عبر فيها مثلا أن دين الله لا يصاب بالعقول، عبر عنها في الدليل العقلي، ولكن المقصود الدليل العقلي هنا الظني لا القطعي. الحمد لله رب العالمين. لا بها قرائن مولانا.
هي قرائن، يعني ما عندنا عام يقول كل دليل عقلي باطل او لا تعتمد على الدليل العقلي، وانما لسان الروايات هي قضايا خارجيه ما فيها لسان يستفاد منها النهي عن الدليل العقلي بشكل عام مطلق.